الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا معكم إلى مسألة العلم. يقول المسألة الثامنة: في أنه تعالى عالم. العلم يعني الكاشفية، شيء خارج عن الذات أو في صميم الذات ينكشف للذات، طبعا لإنكشاف على مستوى الذات المقدسة، إنكشاف شهودي، لا سبيل للعلم الحصول إلى الذات المقدسة. الله تعالى لا يحتاج إلى المفاهيم، لأن المفاهيم دائما نحتاج إليها في المجتمع المدني، في الكثرة التي تتواصل فيما بينها. إذا لم تكن هذه الكثرة لا معنى للمفاهيم. إذن لنتفق، العلم هنا بمعنى الشهود، يعني الإحاطة المباشرية بدون واسطة مفاهيمية. يأتي هنا بأدلة ثلاثة. قال: والإحكام، هذا الدليل الأول. الإحكام يعني الإتقان. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر ينقلب إليك. ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا، يعني ما في فطور، إتقان وإحكام. دليل الأول: والإحكام هو التجرد، يعني كون الذات المقدسة ليست مادية، لأن المجرد يعني يسابق العلم. إذا أثبتت أن الشيء مجرد فهو عالم، لأن العلم حقيقته مجردة. واستناد كل شيء إليه، إلى الله تعالى، دلائل العلم. دليل الأول: الإحكام، التجرد، والعلية والمعلولية، يعني الاستناد إلى الله تعالى في الخلق. نعم، الركون إليه، كل مخلوق يعود إما مباشرة إلى الله كما يقول صدر المتألين، وإما مباشرة أو بواسطة. نعم، أقول: لما فرغ من بيان كونه تعالى قادرا وكيفية قدرته، شرع في بيان كونه تعالى عالما وكيفية علمه التجرد. واستدل على كونه تعالى عالما بوجوه ثلاثة: الأول منها للمتكلمين، والآخرة للحكماء. الوجه الأول هو ما جاءت به الآية القرآنية: فارجع البصر هل ترى من فطور. نعم، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إتقان، إحكام، دليل العلم. نعم، إتقان دليل العلم، من صنع هذا الكون يعلم. الوجه الأول أنه تعالى يقول بوجوه ثلاثة: الأول منها للمتكلمين، يعني الإحكام. لماذا خصصه للمتكلمين؟ لا معنى القرآن الكريم أتى به. ممكن المتكلمون ركزوا عليه كثيرا. الوجه الأول أنه تعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة، لا انشقاق فيها ولا فطور. هذه صغرى، وهذه الصغرى من حيث الموضوع ومن حيث المحمول. من حيث الموضوع، هو استدل على الله تعالى من قبل، يعني الموضوع مؤمن مضمن. نعم، فعل الفعل المحكم، المحكم هذا بالشهود، فارجع البصر، صغرى ثابتة. وكل من كان كذلك فهو عالم. نعم، الذي يفعل بإتقان يعلم، وحتى العرفي يدرك هذا الأمر. إذا شاف رأى إنجازا متقنا يقول أي مهندس هذا؟ صغرى كبرى النتيجة ماذا؟ من الله تعالى فاعل الأفعال المحكمة عالم. أما المقدمة الأولى شهودية، فحسية حسية لا، شهودية بالشهود الحسي والعقلي. الحس لا يعطي قضايا، حسية شهود حسي وشهود عقلي. فحسية لأن العالم إما فلكي أو عنصري، وآثار الحكمة والإتقان فيهما ظاهرة مشاهدة. مشاهدة. إذن هذه مشاهدة، حس مع عقل. المقدمة الثانية ضرورية، لأن الضرورة قاضية بأن غير العالم يستحيل منه وقوع الفعل المحكم المتقن مرة بعد أخرى. نعم، المصادفة لا تستقر على حال وبإتقان أبدا. هذا الدليل الأول، واضح جدا. دليل ثاني مختص بالفلاسفة وهو التجرد، يعني لا يشوب الذات المقدسة جسم أو جسماني. نعم، أنه تعالى مجرد، هذه صورة القياس. وكل مجرد عالم بذاته وبغيره، كبرى القياس. فالنتيجة الله تعالى عالم بذاته وبغيره. أما الصغرى، الله مجرد من أين؟ فإن وإن كان ظاهرة، لماذا؟ لأن الله تعالى منزه عن الجسم والجسماني. لماذا؟ لأنه إذا كان جسما أو جسمانيا يعتريه الفقر، يخرج من الغنى المطلق إلى الفقر. ولهذا قال وإن كان ظاهر، لكن بيانها يأتي فيما بعد عند الاستدلال على كونه تعالى ليس بجسم ولا جسماني. إذا بنيت على الظهور تقول مقدمة ثابتة، إذا بنيت على البيان فتقول أصل موضوعي، يعني أن نبني عليه خذه كأصل موضوعي ثم يبين لاحقا. وأما الكبرى، الكبرى ما هي؟ كل مجرد عالم بذاته وبغيره، فلأن كل مجرد فإن ذاته حاصلة لذاته، نعم لا لغيره. إذا عرفنا العلم حصول شيء لدى شيء، نعم، فذات الله تعالى حاصلة عنده وبشدة. وكل مجرد حصل له مجرد فإنه عاقل لذلك المجرد. نعم، هذه قاعدة. نعم، العلم وحصول مجرد لدى مجرد، لأن لا نعني بالتعقل يعني العلم إلا الحصول. فإذا كل مجرد فإنه عاقل لذاته. هذه واضحة جدا، العاقلية لما سوى الله تعالى للمخلوقات. يعني هنا بين العلم الفعلي بالذات ثم العلم الفعلي بالمخلوقات على مستوى الذات ثم العلم بالواقع الخارجي بعد الخلق. وأما أن كل مجرد عان بغيره، فلأن كل مجرد أمكن أن يكون معقولا وحده، وكل ما يمكن أن يكون معقولا وحده أمكن أن يكون معقولا مع غيره. هذه قاعدة في الوجودات الفوقية النورانية المجردة، الله تعالى وعالم الأنوار عندهم قاعدة ذهبية فلاسفة. نعم، قاعدة ذهبية ما هي؟ كل ما ثبت للأنوار وعلى رأسهم الله تعالى نور الأنوار، كل ما ثبت لهم بالإمكان يعني يمكن أن يتصفوا به يثبت لهم بالفعل، قاعدة من ذهب. أما أنت الآن مغروس في المادة، كل ما أمكن لك أن تتصف به تحتاج إلى حركة، قابلية، تخرج هذه القابلية حتى تصل إلى الكمال، وقد لا تصل. أما عالم الأنوار بما فيهم الله تعالى كل ما يثبت لهم يعني ليس بمستحيل في حقهم، يعني يتحركون نحوه أبدا، حاصل لهم بالفعل. هذه قاعدة من ذهب، وهنا يستثمرها المحقق الطوسي، يقول ف فأن كل مجرد أمكن أن يكون معقولا وحده. جيد، كيف؟ يعني كل مجرد وكل ما يمكن أن يكون معقولا وحده أمكن أن يكون معقولا مع غيره، هذه القاعدة. وكل مجرد يعقل مع غيره فأنه عاقل لذلك الغير. أما ثبوت المعقول لكل مجرد فظاهر، كل مجرد ذاته حاضرة لديه، حضور ذات مجردة لدى ذات مجردة. طبعا إذا قلت هذا الحضور حضور ثنائية تحليلية لا تشتبه، حضور ذاتي لذاتي، هذا أمر تحليلي حتى أبين أن ذاتي هي ذاتي. أما ثبوت المعقولية لكل مجرد فظاهر، لأن المجرد هو الحصول، لأن المانع من التعقل إنما هو المادة لا غير. أعمل تحتها خط، إذن نحن لا نعلم كثير من الأمور لأننا غارقون في المادة، المادة هي المانع. ثم أنت اكتب قاعدة ذهبية غير القاعدة الأولى، كل ما يثبت للأنوار بالإمكان يثبت لهم بالفعل لا يتحركون نحوه، هذه قاعدة ذهبية سابقة بيناها. قاعدة ذهبية أخرى تبين ذلك المطلب، القاعدة الأولى يعني هي لباب القاعدة الأولى. المادة لماذا تمنع من التعقل؟ لأنها حالة امتداد، تفكك، غيبوبة، امتداد. إذا أخذت هذا الجسم أمامك النقطة الأولى غير النقطة الثانية، النقطة الأولى لا تدرك النقطة الثانية لأن بينهما غيبوبة، بينهما امتداد. إذا انزع الامتداد أنت، إذا كان سبب عدم العلم الامتداد انزع الامتداد، تأتي الحالة الجمعية، صفة لمن؟ صفة للأنوار، عالم الأنوار فوقهم الله تعالى، وصفة حتى للنفس في دائرتها قبل تعلقها بالبدن، كذلك هي حالة جمعية ليست حالة تفتتية امتدادية لأنها هي بعد تتعلق بالبدن، فهي كذلك من صنخ الأنوار فتدرك نفسها لأنها في حالة جمعية. إذن ملاك هذه القاعدة الأولى، كل ما يثبت للأنوار يعني المجردات بالإمكان يثبت لهم بالفعل، لماذا؟ لأنها حالة جمعية، والحالة الجمعية تجمع كل الكمالات. نعم، يقول: وأما ثبوت المعقولية لكل مجرد فظاهر، لماذا؟ لهذا الملاك، الحيثية الجمعية، عدم الامتداد، لأن تعليل للظهور، لماذا ظاهر؟ لأن المانع من التعقل إنما هو المادة لا غير. وأما صحة التقارن في المعقولية فلأن كل معقول فإنه لا ينفك عن الأمور العامة. يعني أنت إذا تعقلت المعقول ليس المادي دائما تلازمه أمور. أنا أتعقل الوجود، الوجود عقلاني وليس ماديا، الحس لا يدرك الوجود، الذي يدرك الوجود هو العقل، إذن الوجود حيثية غير مادية، يعني تنتمي إلى الأمور الراقية الاستعلائية. الوجود تأتي الوحدة، يأتي الغنى، تأتي كثير من الحيثيات، كل هذه أمور خاصية للتجرد تشتبه. يقول: لأن المانع بينها. وأما صحة التقارن في المعقولية لأن كل معقول فإنه لا ينفك عن الأمور العامة، تأتي معه دائما. نعم، وهذا هو الذي في تصوري الذي يفسر لنا برهان الملازمات. برهان الملازمات عندنا وجود له لوازم متعددة، أنت إذا أدركت لازم من لوازمه لوازم الأخرى تأتي، برهان الملازمات. نعم، مثلا أنا أدرك أن الله عالم، الحياة تكون ملازمة للعلم. نعم، فالله يكون حيا، تقول الله عالم وكل عالم حي، فالله حي. قاعدة من قواعد من ذهب، حقيقة من ذهب، وهذه كلها قواعد فلسفية المتكلم لا يدركها أبدا. في مجالس علمية في الحوزة يستهزئون بالفلسفة ومن يدرس بالفلسفة ويعتقدون أنه لا يفهم شيء، فقط هم الذي يفهمون. إذا جئنا إلى الفقه والأصول، روح أدرس علم الأصول، دع لهم الفقه، الفقه أغلبيته عرفي، روح أدرس علم الأصول عند فيلسوف ودرسه عند غير فيلسوف، ترى البون الشاسع. نعم يعني أنت تقيس الشيخ النائيني بالنسبة للكومباني في علم الأصول؟ أبدا أبدا، لا مقايسة بين العالم. نعم مدرسة النائيني هي انتشرت لنعرفية، مدرسة الكومباني اختفت لأنها دقية وعقلية. نعم. وأما وجوب العاقلية حينئذ، نعم وجوب، لماذا وجوب؟ لماذا ضرورة؟ لأن نحن ما عندنا هناك إمكان استعدادي، يعني الله تعالى حتى يعلم يتكامل، أو جبرائيل يعلم حتى يتكامل، أبدا أبدا. وأما وجوب العاقلية يعني الضرورة حينئذ، فلأن إمكان مقارنة المجرد للغير لا يتوقف على الحضور في العقل، لأنه من نوع من المقارنة. نعم، فيتوقف إمكان الشيء على ثبوته فعلا وهو باطنون، وإمكان المقارنة هو إمكان التعقل. وفي هذا الوجه أبحاث مذكورة في كتبنا العقلية. العلامة الحيلي لا يريد أن يفصل في المسألة لأنها دقيقة، يقول أرجع إلى كتبنا العقلية. أغلب الكتب العقلية للعلامة الحيلي غير مطبوعة، مثلا كشرح الإشارات وغيره. نعم نعيد، يقول أما ثبوت المعقول لكل مجرد فظاهر، لأن المانع من التعقل إنما هو المادة لا غير. إذن كل من هو في عالم الأنوار فهو عاقل ومعقول، عاقل لنفسه ومعقول نفسه معقول له، وكذلك اللوازم التي تكون معه. لماذا؟ لأن هناك ما في مادة. نعم. وأما صحة التقارن في المعقولية، لماذا التقارن؟ يعني لماذا أنا إذا علمت بالوجود علمت بالوحدة مثلا بالعلية وكذا وكذا. وأما صحة التقارن في المعقولية فلأن كل معقول فإنه لا ينفك عن الأمور العامة، الأمور العامة الحيثيات يعني التي تدركها، ندرك بالمعقولات الثانية الفلسفية. نعم، مثل الوحدة والعلية، التقدم التأخر، الإمكان الوجوب الامتناع، هذه تسمى الأمور العامة التي درسناها في هذا المقطع، في المقطع السابق للإلهيات بالمعنى الأعم. وأما وجوب العاقلية حينئذ فلأن إمكان مقارنة المجرد للغير لا يتوقف على الحضور في العقل. نعم، لأن الحضور في العقل يعني التعقل، لا في أنت الوجود في الخارج مقارن مقارن للوحدة، تعقلها أنت ولا تعقلها ما عنده علاقة بالعقل. وأما وجوب العاقلية حينئذ فلأن إمكان مقارنة المجرد للغير لا يتوقف على الحضور في العقل، لا أبدا. يعني المسألة ليست مثالية ذاتانية وإنما واقعية. نعم، لأنه نوع من النوع مع إنه نوع من المقارنة. نعم، إنه نوع من المقارنة، فيتوقف إمكان الشيء على ثبوته فعلا وهو باطل. لا، ثبوت الشيء يتوقف على إمكانه، مو إمكان على ثبوته. الإمكان نعم فهم عقلي، الثبوت واقع خارجي. نعم، إذا نحن قلنا من العقل ننتقل إلى الواقع الخارجي فقد أثبتنا الثبوت قبل توقف الإمكان الشيء على ثبوته. لا، الشيء يمكن ثم يوجد، هذه قاعدة كذلك عقلية. نعم، ما سوى الله تعالى بمجرد أن تكشف أنه ثابت لأنه ممكن، يعني ملاك تحققه من حيث ذاته والإمكان، ومن حيث العلة هي العلة، هذه بيناها عدة مرات. وإمكان المقارنة وإمكان التعقل، لاحظت إمكان المقارنة ووجوب المقارنة، وجوب المقارنة فعلي، إمكان المقارنة عقلي. وفي هذا الوجه أبحاث مذكورة في كتبنا العقلية. نعم، الوجه الثالث العلية والمعلولية، يعني التوقف الوجودي كما قال في المثل، واستناد كل شيء إليه دلائل العلم. الوجه الثالث أن كل موجود سواء 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 ممكن على ما يأتي في باب الوحدانية. نعم، أن كل موجود سواه، هكذا العبارة، مو بالهمزة، سواه، أن كل موجود سواه، يعني ما سوى الله تعالى ممكن، صحيح العبارة، على ما يأتي في باب الوحدانية. يعني قد يقول قائل: نعم، ما سوى الله تعالى ممكن، قد يكون هناك إله ليس ممكنا، ماذا تقول؟ يقول: لا، الوحدانية تبطل إلها آخر. ولهذا يقول: على ما يأتي في باب الوحدانية، يعني عندنا الله واحد بالمرتبة الألوهية، والباقي كله مخلوقات يعني ممكنات، وكل ممكن فإنه مستند إلى الواجب، يعني في مخلوقيته يعود إلى الله تعالى الفاعل المطلق، إما ابتداء، هذا على مبنى الحكمة المتعالية، أو مثلا تقول العقل الأول أبو وسائط على ما تقدم، العقول تتوسط كعين المعدة بإذن الله تعالى في الخالقية. عند صدر المتعالين كل العقول معدات، ما في واسطة فاعلة، في واسطة معدة، الفاعل هو الله تعالى فقط. وقد سلف، يعني سبق، أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، هذه القاعدة، قاعدة الذهبية: ذوات الأسباب لا تعلم إلا من أسبابها. إذن أنت إذا كانت لك مخلوقات وأنت علة لها، فالعلم بالمعلولات يستدعي العلم بالعلة، إذا أحطت بالعلة أحطت بالمعلولات. نعم، والله تعالى عالم بذاته على ما تقدم، فهو عالم بغيره. هذا الغير، العلم بالغير على قسمين: علم هندسي قبل الخلق، وعلم هندسي بعد الخلق. قال: والأخير عام، يعني الدليل، دليل الإسناد العلية والمعلولية عام. نعم، لماذا العلم عام، الأخير عام؟ دليل التجرد، يعني الماديات خارجة، لأنها ليست مجردة، فتقول: ما حكم الماديات؟ لأن يعني الدليل الأول ما هو؟ دليل التجرد، تجرد لا يطال الماديات. الإحكام هذا خاص بالفعل. نعم، فتقول مثلا: المعلومات في دائرته، الأشياء في دائرته قبل الخلق، يعني الوجودات العلمية، هذه فقط التجرد هو المشكل. نعم، تجرد يعني الماديات، أكثر من ذلك المستحيلات. أين المستحيلات؟ المستحيلات لا تستند إلى الله، والله يعلم بها إذا كان العلم بالمستحيلات ممكن. أقول: الوجه الأخير يعني الإسناد من الأدلة الثلاثة الدالة على كونه تعالى عالما، يدل على عمومية علمه بكل معلوم، وتقريره أن كل موجود سواه ممكن، وكل ممكن مستند إليه، فيكون عالم به سواء كان جزئيا أو كليا. نعم، جزئية يعني الماديات كما قلت، سواء كان موجودا قائما بذاته أو عارضا قائما بغيره، سواء كان موجودا في الأعيان أو متعلقا في الأذهان، لأن وجود الصور في الذهن من الممكنات أيضا فتستند إليه، وسواء كانت صورة ذهنية صورة أم صورة أمر وجودي أو عدمي، ممكن أو ممتنع، فلا يعزب عن علمه شيء من الممكنات ولا من الممتنعات، وهذا برهان شريف قاطع. فقط إضاءة على الممتنعات، هل الممتنعات حقيقة تعقل؟ يعني لها واقعية حتى تعقل، أم الممتنعات ضرب للواقعية؟ نعم، هذا بحث، وأنا الذي ورجحه يقينا أن الممتنعات لا تكون متعلقة للعلم، لأن أصلا غير هي ضرب للواقعية، خراب للواقعية. نعم، قال: والتغاير اعتبار. هذه الاعتراضات ليش الإشكالات، وهذه بعضها أثارها الفخر رازي، نعم، في شرحي على الإشارات، تخيل أنت الله تعالى يعلم بذاته، أليس كذلك؟ إذن كم متعلق؟ تقول متعلقا ذاته العالمة وذاته المعلومة. إذن كم ذات؟ ذاتان. كيف نحل المشكلة؟ مسألة تحليلية لحاظية اعتبارية، يعني أنا نعتبر الذات العالمة لوحدها ونعتبر الذات العالمة المعلومة لوحدها، اعتبار، نعم، جعل ذهني للفهم فقط. ولذا قال والتغاير اعتبار، ردوا هذا الإشكال من الفخر الرازي. أقول لما فرغ من الاستدلال على كونه تعالى عالما بكل معلوم، شرع في الجواب عن الاعتراضات الواردة على المخالفين، وابتدأ باعتراض من نفى علمه تعالى بذاته. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الإثنينية، ولم يذكر الاعتراض صريحا بل أجاب عنه وحذفه لعلمه. نعم، وتقرير الاعتراض بأن نقول العلم إضافة بين العالم والمعلوم، مو إضافة، ذو إضافة، إضافة مبنى الفخر، العلم ذو إضافة وليس إضافة أو مستلزم للإضافة كما يدعي البعض. وعلى كلا التقديرين فلا بد من المغايرة بين العالم والمعلوم، يعني بين الذات الإلهية العالمة وبين الذات الإلهية المعلومة، ولا مغايرة في علمه بذاته. يعني أنتم راح تقولون بذاتين، يجب أن ترفعوا يدكم عن الشرك، إذن الله تعالى لا يعلم بذاته، إذن هذا العلم كله بينته لا معنى له. والجواب أن المغايرة قد تكون بالذات وقد تكون بنوع من الاعتبار، وها هنا ذاته تعالى من حيث إنها عالمة مغايرة لها من حيث إنها معلومة، وذلك كاف في تعلق العلم، يعني بالاعتبار والادعاء وليس بالحقيقة. نعم، فالإشكال لا يرد على هذا، على هذا المبنى أن الله تعالى يعلم بذاته، فهذه الثنائية ثنائية ادعائية اعتبارية وليست ثنائية حقيقية حتى نقع في ذاتين مستقلتين. قال ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده تعالى، يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.